وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ذكرت للإخوة أنه نسأل من الله تعالى أن نوفق للمرور على تفسير هذه السورة المباركة سورة الفاتحة. نعم، قلنا إن شاء الله في ثلاث جلسات. تقدمت الجلسة الأولى وبقيت هذه الجلسة، ونسأل من الله تعالى أن نوفق أيضا غدا يوم الأحد بكرة أيضا في تفسير سورة الفاتحة، وبعدها نتوقف لأنه يصل الاثنين يعني مصيبة أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أشعار آخر. إذن اليوم عندنا جلسة وبكرة خب بإذنه تعالى. مقدمة في التفسير، أفاد سيد الطائفة السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية أن تفسير القرآن الكريم يحتاج إلى مجتهد، وغير المجتهد لا يمكنه أن يفسر القرآن الكريم. خب، التفسير غير التدبر. التدبر أتدبر القرآن يعني أقرأه بتمعن لا هذرمة، وألتفت إلى بعض معانيه ولو العامة، كونوا مع الصادقين، ألا لعنة الله على الظالمين، ها المعاني العامة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولا شك أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، والكثير من ما من إفاداته العامة واضحة، فينبغي للإنسان أن يتدبر في القرآن الكريم، هذه النقطة الأولى، وأن لا يقرأه هذرمة. خب، النقطة الثانية، إذن ما هو المراد من التفسير؟ التفسير المراد منه الكشف عن مراد الله، الكشف عن مراد الله تبارك وتعالى. خب، والكشف يعني يقول تفسير مأخوذة شلون مثلا من مرأة سافرة، شو معنى سافرة؟ كاشفة يعني، ها ألقت ما عليها من حجاب وبدأ جسمها وشعرها كاشف السفور. فالتفسير من الكشف عن مراد الله تبارك وتعالى. خب، القرآن الكريم العظيم فيه معاني واضحة مدلول عليها بالدلالة النصية، ومن المعاني مدلول عليها بالدلالة الظاهرية، أو بعبارة أخرى نقول المعنى أو الدلالة تارة تكون نصا وأخرى تكون ظاهرة، وأخرى لا تكون نصا ولا تكون ظاهرة. هذا التقسيم ينبغي أن نلتفت إليه. ماذا يراد من الدلالة النصية؟ يراد من الدلالة النصية في علم الأصول، نعم، أن يكون لهذا الكلام الملقى علي معنى واحد، ها، ولا يقبل معنى ثانيا. تقول من حضر الدرس هذا اليوم؟ أقول زيد بنفسه بعينه، ترى لا أقصد أخاه، لا أقصد ابن زيد، لا، زيد بنفسه بعينه بشخصه. أوضح بنحو يكون كلامي لا يحتمل معنى ثاني، أي وجه آخر. هذه يسمونها الدلالة النصية، هذا بحث في الأصول يعني مذكور. خب، وأخرى تكون الدلالة لو مو نصية، تحتمل معنى آخر. نفس الكلمة لها عدة احتمالات. إذا كانت الكلمة لها عدة احتمالات، خب التفتوا، قاعدة أصولية هذه، إذا كانت الكلمة لها عدة احتمالات فتارة وتارة، فتارة ها يكون لها الكلمة واحد من المعاني المحتملة ينسبق إلى الذهن، يسمون التبادر، ينسبق إلى الذهن. وأخرى هذه المعاني المحتملة متساوية. إذا كانت المعاني متساوية تكون الكلمة مجملة. تقول فلان تكلم بس ما ندري، ما عرفنا ماذا يقصد، ما عرفنا ماذا يقصد. زين، افترضوا أنه أنا مرة أقول ذهبت إلى حديقة ذهبت إلى حديقة الحيوانات ورأيت فيها أسدا يمشي على أربع، نعم، ولكنه شجاع. هنا بعد شنو؟ أسد يمشي على أربع، ماذا أقصد؟ الأسد الحيوان المفترس، هذا كأنه أشبه بالنص بعد يعني مع القرائن. إنزين، ومرة أقول ذهبت إلى حديقة الحيوانات ورأيت أسدا، ورأيت أسدا يضرب بالبندقية، زين، ويجيد الضرب. هنا أقصد الرجل الشجاع. زين، وتارة أقول ذهبت إلى حديقة الحيوانات، زين، ورأيت أبطالا ما شاء الله من الرجال، ورأيت أسودا مفترسة، نعم، رأيت أبطالا من الرجال أسودا، ورأيت أسودا مفترسة، هذا كلامي مفهوم. ثم أقول ورأيت أسدا منهم متميزا، وسكت. ورأيت منهم أسدا متميزا وسكت. قل لي ماذا تقصد من التميز؟ رأيت أسدا متميزا من الرجال، أسدا متميزا من الرجال، أو رأيت أسدا متميزا من الحيوانات المفترسة؟ عرفت شلون؟ هنا يكون الكلام مجمل. فإذا المعنى الذي يصل إلى ذهني تارة يكون معنى واضحا جدا الكلمة، بحيث يكون لها معنى واحد. نفس الكلمة إذا كان لها معنى واحد ولا تحتمل معنى آخر، نفس الكلمة إذا كانت لا تحتمل معنى آخر فهذه دلالة نصية. وإذا كانت الكلمة تحتمل عدة معاني ولكن واحد من المعاني ينسبق إلى الذهن ويتبادر، هذه يسمونها ظهور. حافظ على هالمعنى، هذا ظهور. أقول الظاهر الظاهر الظاهر. وإذا كانت الكلمة تحتمل عدة معاني ولكنها متساوية، نقول هذه الكلمة مجملة. أنا ما أدري، واضح الكلام؟ أحيانا الكلمة مجملة، أحيانا خب الجملة مجملة بلحاظ القرائن التي تحف بها. انتهينا. خب الآن أريد أوضح كلام سيد الطائفة في زمان السيد الخوي رحمه الله، يقول بأن التفسير يحتاج إلى عالم مجتهد. بلي بلي، يقول لأن التفسير ليس هو تفسير مفردات، ما معنى صلدة، ما معنى صعيد، حتى أفتح كتب اللغة التفسير لا يعنى به تفسير المفردات، التفسير يراد به الكشف عن مراد الله، الله تعالى ماذا يريد حينما قال تعالى ها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. لا يمكنني هنا أن أعتمد على كتب التفسير وأفسر الجدال، كتب اللغة، كتب اللغة والكتب الأخلاقية تقول الجدال الجدال، الإنسان الذي يحاول أن يدلي بأدلته من أجل أن يتغلب، من أجل الغلب، هذا مجادل، ولهذا عندنا جدال منافي للأخلاق وقد يحرم أحيانا كما ذكرنا في بحث الاعتكاف. الجدال من يريد أن يتغلب. زين الآية المباركة فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هنا ماذا يراد من الجدال؟ هنا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول المراد من الجدال المحرم في الإحرام ها قول البار بلا والله ولا والله الحلف. هو هذا، هذا غير ظاهر، هذا غير ظاهر من الآية، هذا غير ظاهر، بس من اللي قال؟ الإمام الصادق. يعني يقول لسيدي الآن أنا إذا أحرمت وحققت الجدال الحرفي ولم أحلف، حققت الجدال الحرفي اللغوي، يقول له هذا مو ما يدخل في الجدال المحرم في الإحرام، فقد يدخل في عنوان شيء ثاني المفاخرة شيء آخر، بس في الجدال هذا ما يدخل. ها تبين أن مراد المولى تبارك وتعالى ها ليس دائما يمكن للعبارة والظهور أن يكشفه، مو دائما، بل أحيانا حتى نتوصل إلى مراد المولى نحتاج إلى بيان أهل البيت، فإذا احتجنا إلى بيان أهل البيت سلام الله عليهم، بيان أهل البيت من أين نأخذه؟ من الروايات. إذا توصلنا إلى الروايات نحتاج أن نمر بالمراحل الثلاث اللي دائما نذكرها لكم في الفقه، المراحل الثلاث اللي هي تحديد ها جهة الصدور، جهة الدلالة، جهة الجهة. الصدور نحتاج أن نبحث عن السند، هل الرواية صادرة عن الأئمة أو مو صادرة، متواترة أو غير متواترة، لها سند معتبر أو ليس لها سند معتبر، هذا لا شك يحتاج إلى شنو؟ متخصص. شفتوا شلون؟ احتاجنا إلى المجتهد هنا للبحث عن الصدور، ونحتاج أيضا إلى المجتهد في قضية البحث عن الدلالة، الدلالة هل هذه دلالة نصية؟ واضح الدلالة النصية، قل هو الله أحد، واحد يفهم، أي واحد يفهم هذا، قل هو الله أحد يعني مو اثنين، بهالمعنى نصية زين، أو هي دلالة ظاهرة، وإذا كانت ظاهرة بحث الظهور عظيم ونحتاج، ترى يا أخوان إحنا كمثقفين أيضا نحتاج في الحوزة كمتخصص، هذا قطعا يحتاج من أبحاث الأصولية العميدة العميقة العميدة، لكن إحنا أيضا في ثقافتنا كدكتور كشباب في الجامعة يحتاجون إلى هالبحث. شلون نحتاجه؟ سجلوا، قولوا لي أنت قلت نحتاج بحث الظهور، نعم نحتاج، بين قوسين، لأن عندنا بعض الأبحاث المطروحة في الساحة ها ما تسمى بتعدد القراءات اللي أحد أدلتها نحن لا نعرف مراد رب العالمين، وفهم الآخرين ليس بحجة علينا، فهم الآخرين اللي عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وعاصروا النص مو حجة علينا، فهم فهمهم لهم ونحن فهمنا لنا، هذه يسمونها تعدد القراءات، سنرد عليهم ردا علميا مقنعا للمنصف. وأنا تعرضت لهذه الناحية في قراءتي في عشرة محرم، إما هذه السنة أو التي قبلها، متأكد أني أنا تعرضت لهذه الناحية وقلت لا عندنا وسائل إثبات المراد، إذا تعرفنا على وسائل إثبات المراد بعد خلاص ينسد باب تعدد القراءة فيما إذا فهم مراد المولى. عرفت شلون نحتاج هالبحث؟ كطلبة نحتاجه، كأطباء، كدكاترة، كمثقفين، ف فتعنونون لي إلى الفرصة اللي تجي إن شاء الله في دروسنا الجاية. الحين اللي أريد أقوله باختصار حتى نجي للروايات، اللي أريد أقوله إذا نحن إذا سماحة السيد قدس الله نفسه الزكية يقول إن بحث التفسير يحتاج إلى مجتهد عنده ملكة الاجتهاد، وغير المجتهد لا يمكنه أن يفسر. دليلنا لأن التفسير هو الكشف عن مراد الله تبارك وتعالى، والكشف عن مراد الله تبارك وتعالى يحتاج إلى خبرة أصولية لمعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد، خب، ويحتاج أن يعرف الروايات، لأن الأئمة عليهم السلام نعم كشفوا لنا عن مراد الله من خلال شنو؟ الروايات، من خلال الروايات. زين، وتمييز الروايات الصحيحة من غيرها يحتاج إلى علم الرجال، يحتاج إلى تخصص. وقد ذكرنا في أبحاثنا السابقة مع الإخوة الأحباء والأعزاء الله يبارك فيهم أن عملية الاجتهاد تمر بمراحل ثلاث. إذا أردنا أن نجتهد نمر بمراحل ثلاث. عندي رواية الآن: لا يرتمس المحرم ولا الصائم في الماء. الرواية أبحثها من حيث السند، هذا الجهة الأولى، ثم أبحثها من حيث الدلالة أنها على ماذا تدل؟ على الوجوب، على الحرمة، على الاستحباب، على الكراهة. سستاني يقول على الكراهة، الخوي يقول على الحرمة، والرواية صحيحة، سند عند الكل. زين، ثم أبحث الجهة الثالثة أن هذا المعنى الذي استفدناه من الرواية ودلت عليه جزما، هل هو حكم الله الواقعي أو صدر عن تقية؟ هذه الجهات الثلاث يمر بها المجتهد في كل رواية من الروايات. هذه الجهات الثلاث نحتاجها في بحث التفسير، باعتبار أن الأئمة مر علينا في بحث أبحاث السابقة أن الأئمة الأطهار عليهم السلام مروا بظروف قاهرة أجبرتهم على التقية، وهذا شرحناه في قبل شهر رمضان. زين، هناك مبررات عقلية وعقلائية للأئمة الأهل البيت عليهم السلام، وهم أعرف بتكليفهم، لكن احنا نتكلم بشكل موضوعي، ها، نقول هناك مبررات جزما جعلت الأئمة عليهم السلام يضطرون لاتخاذ أسلوب التقية لأجل حفظ الشيعة ولأجل حفظ الشريعة، لأجل حفظ الأمرين، هذا أسلوب من أساليب الحفظ فقط. خب، فإذا نحتاج إلى خبير يميز لنا الروايات الصحيحة من غيرها، ثم الروايات الصحيحة يميز لنا دلالتها عامة مطلقة أو لا، مقيدة أو مخصصة، ثم بعد أن نعرف الدلالة بتمامها يحتاج لنا إلى خبير. هذه الدلالة اللي خلاص عرفناها أنها عامة أو مطلقة أو مقيدة واضحة وليست مجملة، هذا المفاد صدر على نحو بيان حكم الله الواقعي أو على جهة التقية. فاتضح كلام سيدنا الخوئي رحمه الله، اتضح. أجل، إذا كان التفسير يحتاج إلى مجتهد، فنحن الآن شو نسوي؟ نحن مجتهدون الآن؟ لا، نقول بلي من يريد أن يفسر، لا من يريد أن يستفيد من كلام المفسرين. فنحن في جلستنا هذه المباركة سنقرأ لكم ما قاله بعض المفسرين، لتكون عندكم النتيجة إن هذه الآية المباركة قال فيها المفسر الفلاني كذا، قالت فيها الرواية الفلانية كذا. هذه تنوير وإضاءة وتثقيف. واضح صار الهدف؟ خب، بعد هذه المقدمة أقول: مرت الجلسة الأولى في سورة الفاتحة جدا، ها، وإن شاء الله اللي ما كانوا حاضرين في الجلسة السابقة يسمعونها. الجلسة الثانية عندنا اليوم، والجلسة الثالثة متى؟ غدا إن شاء الله. اليوم هدفي من هذه الجلسة فقط أقرأ الروايات، يعني أنا أقرأ وأنتم تصغون، ويكون عندكم ورقة وقلم وتسجلون إذا كان مرت عليكم جملة من الروايات غامضة، ها، على أساس يكون تعليقنا على الروايات متى؟ غدا. إذا ما تبقى من الوقت فقط قراءة الروايات. وقد ذكرت لكم عن الأئمة الأطهار عليهم السلام أن قراءة روايات أهل البيت لها طعم خاص، لها طعم خاص، ومنه بارك الله فيك تعطف قلوب. يقول رواياتنا قراءتها على أهل البيت تعطف قلوب بعضهم على بعض، تؤكد فينا اللحمة المذهبية. نعم، لمحمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. في الرواية عن سيدنا وإمامنا الحسن بن علي المجتبى سلام الله عليه أنه قال: قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أعطاني الله عز وجل فاتحة الكتاب، نعم، إلى قوله: صدقت يا محمد، فما جزاء من قرأ فاتحة الكتاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله تعالى بعدد كل آية نزلت من السماء ثواب تلاوتها. من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله تعالى بعدد كل آية نزلت من السماء ثواب تلاوتها. عن جابر بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله عن الله تبارك وتعالى: وأعطيت أمتك كنزا من كنوز عرشي فاتحة الكتاب. وفي أصول الكافي قال: ما قرأت الحمد على وجع، ما قرأت الحمد على وجع 70 مرة إلا سكن، ما قرأت الحمد على وجع 70 مرة إلا سكن ذلك الألم. وفي رواية عن سلمان عن سلمة بن محرز قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء. في الكافي: من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء. الرواية الأخرى، نعم، في الكافي بلي عن مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه قال: لو قرأت الحمد على ميت 70 مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا. نعم. وعن مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه عن آبائه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله تبارك وتعالى قال لي: يا محمد، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها بأزاء القرآن العظيم، وإن فاتحة القرآن أشرف ما في كنوز العرش، وإن الله عز وجل خص محمدا صلى الله عليه وآله وشرفه بها، ولم يشرك معه فيها أحدا من أنبيائه ما خلا سليمان عليه السلام، فإنه أعطاه منها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تراه يحكي عن بلقيس حين قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فذاك أعطي منها، أما رسول الله صلى الله عليه وآله أعطي بتمامها.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ألا فمن قرأها، الرواية عن المعصوم سلام الله عليه عن سيدي الرضا رزقنا الله وإياكم زيارته: فمن قرأها معتقدا لموالاة محمد وآله الطيبين، منقادا لأمرهما، مؤمنا بظاهرهما وباطنهما، أعطاه الله تعالى بكل حرف منها حسنة، كل واحدة منها أفضل له من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها. ومن استمع إلى قارئ يقرأها كان له قدر مال القارئ، فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض لكم، فإنه غنيمة لا يذهبن أوانه فيبقى في قلوبكم الحسرة. هذا كلام منه سيدي الرضا. نقرأ الفاتحة نهدي ثوابها للإمام الرضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ثوابها لسيدنا وإمامنا الرضا عليه السلام كما ذكر شيخنا المعظم الشيخ الوحيد الله يحفظه جميع المراجع، يقول الإمام الحج عليه السلام لا يفرح إذا تعطي فلوس هدية، الدنيا لا قيمة لها عنده، خير هدية تهدى له أن تقرأ كتاب الله وتهدي له. فإهداء الثواب للإمام الحجة للزهراء للأئمة الأطهار خير هدية تهدى لهم، وفي ذلك أيضا نص ولكن يأتي في محله. الآن نحن فقط في صدد قراءة الروايات. خب، وفي تفسير العياشي عن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال هي سورة الحمد وهي سبع آيات، منها بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما سميت المثاني لأنها تثنى في الركعتين، وإنما سميت المثاني لأنها تثنى في الركعتين، تقرأ في الأولى وتقرأ في الثانية. قال مولانا عن صفوان الجمال، قال مولانا بلي، قال أبو عبد الله عليه السلام ما أنزل الله من السماء كتابا إلا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للأخرى. في الكافي عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول أول كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ، وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماوات والأرض. في أصول الكافي عن جميل بن دراج قال أبو عبد الله عليه السلام لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان بعده شعر، حتى لو أردت أن تقرأ شعر ماذا تريد، كل أمر تريد أن تبدأ به فابدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم. وقال مولانا أبو عبد الله عليه السلام لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان بعده شعر. زين. وقال أبو عبد الله عليه السلام احتجبوا من الناس كلهم ببسم الله الرحمن الرحيم وبي قل هو الله أحد، اقرأها عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك، وإذا دخلت على سلطان جائر فاقرأها حين تنظر إليه ثلاث مرات، واعقد بيدك اليسرى ثم لا تفارقها حتى تخرج من عنده. واضح الرواية؟ نعم. هيك يسوي، ضمهم. أي بلي. عن فضل بن عمر قال قال أبو عبد الله عليه السلام نعم احتجز من الناس كلهم ببسم الله الرحمن الرحيم وبقل هو الله أحد، يعني البسملة وسورة وقل هو الله أحد، اقرأها عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك، وإذا دخلت على سلطان جائر فاقرأها حين تنظر إليه ثلاث مرات، واعقد بيدك اليسرى ثم لا تفارقها حتى تخرج من عنده. في كتاب التوحيد نعم من بلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حزنه أمر يتعاطاه، من حزنه أمر يتعاطاه فقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو مخلص لله ويقبل بقلبه إليه لم ينفك من إحدى اثنتين، إما بلوغ حاجته في الدنيا وإما بلي تعد له عند ربه وتدخر لديه وتدخر لديه، وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين. فإذا حزنك أمر توجه بقلبك إلى الله، قل بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وروي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام ولربما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله الرحمن الرحيم فيمتحنه الله عز وجل بمكروه لينبهه على شكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه، ويمحق عنه وصمة تقصيره عند تركه قول بسم الله الرحمن الرحيم. فينتقل إلى مصدر آخر أنه أحد أصحاب أمير المؤمنين جلس على الكرسي وطاح وانشق رأسه، فقال للإمام يعني أنا ما أعترض على الله، ترى المؤمن ما يعترض، لأننا ملك لله يفعل بنا ما يشاء من البلاء أو النعم. نعم يفعل بنا ما يشاء، المؤمن ما يعترض على الله، حتى لو نعم في نبي من الأنبياء بل هو عنده ولاية تكوينية ومعجزة، لما لاحقه قومه زين دخل نبي الله جرجيس فدخل في الشجرة خلاص ما يسلطان عليه ولا يدرون به وين راح، لا في دار ولا في حجرة، التجأ إلى شجرة. إبليس قال لهم تدرون وينه جرجيس؟ قالوا ما ندري. قال في وسط الشجرة. عجيب. والحل قال المنشار، المنشار قصوا الشجرة وينذبح. فجاءت جاء القوم وعندهم المنشار على الشجرة زين. بعد خلاص صار موتا محتما، فلجأ إلى الله جرجيس باري قال إن كنت عبدي فاصطبر. شو معنى عبد؟ عبد يعني مملوك، مملوك لله تبارك وتعالى، مملوك. عرفت معنى مملوك؟ آية الله عظمى الشيخ الوحيد يقول لي كرر من الأذكار ها قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله كررها وأنت تستحضر معناها، إنا لله مو تقراها للمصيبة، لا لا تبي تتحسر، لا قولها وأنت تعيش معناها. إنا لله، اللام لأي شيء؟ لام الملك. إنا لله، إذا كررتها كثيرا 1000 مرة 10,000 مرة 20,000 مرة إيه؟ ترسخ في ذهنك فتسير سيرة العبد. إحنا الآن ما نسير سيرة العبد بكل معانيها، إنسان لا يطغى رآه استغنى، وليش يا رب استغفر سوي هالشكل، نقول له استغفر الله ربي وأتوب إليه. فها فهذا المؤمن من أصحاب أمير المؤمنين قعد على الكرسي وانشق رأسه، فقال للإمام سلام الله عليه لماذا انشق رأسي؟ باب الاستفسار. قال لأنك جلست على الكرسي ونسيت أن تقول بسم الله. حجيب. فالإمام الصادق يقول شوفوا اللي الله يحبهم ينبههم، ينبههم ما ترك صلاة الصبح ولا صلى قضاء ولا فعل حرام ولا اغتاب، ترك أن يذكر الله عند جلوسه، ترك أن يذكر الله عند جلوسه، فاستحق أن يشق رأسه ويسيل دمه. وقليل في حق الله، وقليل في حق الله، وقليل في حق الله، لأننا عباد له حقراء أذلاء. نعم ملك له تبارك وتعالى يفعل بنا ما يشاء. ولهذا يقول إمامنا الصادق عليه السلام بلي، والمصدر في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق عندي هنا الكتاب، يقول وربما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله الرحمن الرحيم فيمتحنه الله عز وجل بمكروه لينبهه على شكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه، ويمحق عنه وصمة تقصيره عند تركه قول بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تتركوا بسم الله الرحمن الرحيم نعم حين تأكل، حين تشرب، حين تقعد، حين تنكح، حين تفطر، حين تفعل أي فعل، حتى لو كان بعد كلامك الشعر، لأنه الشعر ما محبذ، مع ذلك أنت قل بسم الله الرحمن الرحيم. في مهج الدعوات عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال بالي بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله الأكبر أو قال الأعظم. نعم وفي رواية بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها. وفي تهذيب الأحكام عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال: نعم. قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع المثاني؟ قال: نعم، هي أفضلهن. في كتاب علل الشرائع عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام بعد أن حكي عن النبي صلى الله عليه وآله ما رأى إذ عرج به، قال: وعلة الأذان والافتتاح، فلما فرغ من التكبير والافتتاح قال الله عز وجل: الآن وصلت إلى اسمي فسمي باسمي. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة. ثم قال له: احمدني. فقال: الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله في نفسه: شكرا. فقال الله: يا محمد، قطعت حمدي، فسمي باسمي. فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمن الرحيم مرتين. فلما بلغ ورى الضالين قال النبي صلى الله عليه وآله: الحمد لله رب العالمين، شكرا. فقال الله العزيز الجبار: قطعت ذكري، فسمي باسمي. فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد في استقبال السورة الأخرى. خب، في عيون الأخبار بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل، وفيه قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم، أهي من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأها ويعدها آية منها ويقول: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. وعن معاوية بن عمار من الشيعة الكرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قلت: فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم نعم. بلي. وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والله أكبر. وعن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال أبو عبد الله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم أحق ما أجهر به، وهي الآية التي قال الله عز وجل: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نعم، كل نفس المعنى، يعني روايات كثيرة تدل على جزئية سورة على جزئية البسملة. نعم. وبإسناده لعبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: الباء بهاء الله، والسين سناء الله، والميم مجد الله. نعم. وقال أبو عبد الله عليه السلام: نعم. وبإسناده عن مولانا أبي الحسن موسى بن جعفر قال: سألته عن معنى لفظ الجلالة الله، ما معناها؟ قال: استولى على ما دق وجل، استولى على ما دق وجل. بعد إلى هنا يعني أختم البحث الروائي، وإن شاء الله نكمله في اليوم الآتي 5:15، نحاول نشرع 5:15 إن شاء الله. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.